انتهى البحث الى البحث عن التطبيق المعروف لمسألة اجتماع الامر والنهي في الفقه، وهو الصلاة في المغصوب. والصلاة في المغصوب تارة صلاة في الثوب المغصوب، واخرى صلاة في المكان المغصوب، وهنا فرعان فقهيان. أما الفرع الأول وهو الصلاة في الثوب المغصوب فتحته مسألتان لا محالة، فإن هذا الثوب المغصوب تارة يكون هو الساتر الواجب في الصلاة، أي به ستر العورتين مثلا الواجب على الرجال والنساء، وستر سائر الأنحاء البدن الواجب على النساء مثلا، وأخرى يكون للثوب المغصوب غير الساتر ما يلبسه المصلي، قد يلبسه المصلي. وفي كلتا المسألتين من الصلاة في الثوب المغصوب وقع البحث بينهم، في أنه هل يكون من مصادق بحث اجتماع الأمر والنهي أو لا يكون، حتى على الامتناع مثلا يحكم بالبطلان. هناك تقريبا لإدراج هاتين المسألتين في بحث اجتماع الأمر والنهي، أحدهما مختص بما إذا كان الثوب المغصوب ساترا واجبا، والآخر ما إذا كان ثوبا ولو غير ساتر، أعم يجري في كلا الفرضين والمسألتين. أما التقريب الذي ذكر في الثوب الذي يكون ساترا أي به يتحقق الستر الواجب في الصلاة، فالتقريب الذي يذكر هو أنه هنا سوف يكون التستر بهذا الثوب المغصوب مصداقا للتستر الواجب، للواجب للجزء الواجب في الصلاة وهو التستر، فإن التستر واجب على الصلاة. وفي نفس الوقت هذا التستر تصرف بالمغصوب فعل وتصرف في مال الغير، فيكون حراما غصبا، نفس هذا التصرف التستر وتصرف في مال الغير فيكون حراما غصبا، نفس هذا التصرف التستر في مال الغير تصرف في مال الغير كأكل مال الغير يكون حراما، فإن التصرف في مال الغير بلا إذنه من دون إذنه يكون محرما، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في التستر بعنوان كونه تسترا في الصلاة يكون واجبا، وبعنوان كونه تصرفا في مال الغير بدون إرضاه وإذنه فيكون حراما وغصبا، فيلزم اجتماع الأمر والنهي. لأن هذا التقريب لا يجري فيما إذا لم يكن ساترا الثوب، لأن هناك لبس ذاك الثوب أو التستر به في الصلاة لا يكون واجبا، كما في لبس الجورب المغصوب مثلا أو الشيء الآخر المغصوب الذي لا يكون ساترا. فهذا البيان غير تام، أنه موقوف على أن يكون التستر بالساتر جزءا من أفعال الصلاة، وهذا لا دليل عليه، لم يدل دليل على أن التستر من أفعال الصلاة، وإنما غاية ما يستفاد من أدلة لزوم التستر على الرجل بنحو وعلى المرأة بنحو آخر وأنه الصلاة مع أصحاب كونه عورته مثلا مستورة واجبة، ما يستفاد من أدلة شرطية الستر في الصلاة ليس أكثر من هذا المقدار، أن الصلاة حال كون المصلي في حال الصلاة مستورا عورته، في هذه الحالة تكون هذا النحو من الحال يكون شرطا في أفعال الصلاة، وإلا نفس التستر ليس من أفعال الصلاة كالقيام والقعود والركوع والقراءة. فإن الصلاة على ما يستفاد من أدلة الأجزاء والشرائط وكيفية هذا المركب الاعتباري الشرعي، يستفاد من تلك الأدلة أن بعض الأمور هي أفعال وأجزاء لنفس الصلاة، وبعضها ليست نفسها واجبة بالوجوب الصلاتي وتحت الأمر الصلاتي، وإنما هي بمثابة الشروط، أي وقوع هذه الأفعال عن تلك الأمور أو الحصة الخاصة من هذه الأفعال المقيدة بتحقق ذاك الأمور يكون واجبا من قبل الطهور. فإن الطهور شرط في الصلاة، لا أن نفس عمل الطهور أحد أجزاء الصلاة. الصلاة متطهران، أي إتيان هذه الأفعال في حال الطهارة أو الاستقبال. الصلاة مستقبلا للقبلة، الصلاة مستقبلا، الصلاة متطهرا. كذلك هنا الصلاة ساتران مستوران، كونه مستورا عورته أو ما يحرم النظر إليه في المرأة، في أيضا عورته للمرأة. فيكون بحسب الحقيقة المستفاد من أدلة وجوب الستر ليس أكثر من هذا، أن الصلاة في هذه الحال واجبة، كالصلاة في حال الطهور، كالصلاة متطهران، كالصلاة مستقبلا للقبلة. وحينئذ سوف يكون التستر المحرم لأنه تصرف في مال الغير لا يكون جزءا مأمورا به، بل تقيد الصلاة بالتستر يكون حينئذ واجبا، وهذا التقيد غير نفس التستر، تقيده بالحرام. فيكون الحرام الفعل الحرام قيدا، يكون الفعل الحرام قيدا لهذا الفعل الحرام سوف يكون قيدا لما هو الواجب، لا أنه هو نفس الواجب. نفس الواجب عبارة عن كون الصلاة متقيدة بأنه عن تسترين ومع حال في حال الستر، والقيد غير التقيد لا محالة، فلم يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد. لا يقال أن التقيد يتحقق بالقيد، فالقيد مقدمة للتقيد، فإذا كان التقيد واجبا فالقيد سوف يكون واجبا بالوجوب الغيري، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في القيد. فإن هذا أولا مبني على القول بالوجوب الغيري، وثانيا حيث أن القيد وإن كان مقدمة للتقيد إلا أن هذه المقدمة هنا ليست منحصرة، للمكلف أن يصلي في الساتر مع التستر باللباس غير المقصود. وقد قرأتم أن المقدمة المحرمة مع وجود المباحة لا يسري إليها الوجوب الغيري، وإنما الوجوب الغيري يختص بالمقدمة المباحة حينئذ، هذا لو قبلنا أصل الوجوب الغيري، فليس من باب، لا يدخل هذا في باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا واضح. البيان الثاني هو المشترك، لا يختص بما إذا كان الثوب ساترا، هو أنه وإن كان التستر خارجا عن أفعال الصلاة، لكن أفعال الصلاة المأمور بها بعضها التي هي أفعال وأجزاء للمأمور به الصلاة توجب التصرف في الغاسل في الثوب المغصوب سواء كان ساترا أو لم يكن ساترا. فإن الإنسان حينما يريد أن يصلي لابد أن يتحرك إلى القيام والركوع والسجود، وهذا التحرك يؤدي إلى أن يحرك الثوب الذي لبسه المغصوب، قيامه وهو قد لبس هذا الثوب يكون قد حرك هذا الثوب، وركوعه فيه كذلك، وسجوده فيه كذلك، والتشهد كذلك، الهوية إلى السجود والهوية والنهوض إلى القيام يجب التحريك والتحرك. في الثوب، وهذا حينئذ يكون تحريكا للثوب المغصوب، وتحريك الثوب المغصوب أيضا تصرف محرم زائدا على حرمة لبسه، حرمة أي قلب وتقليب، التقليب والتقلب في الحرام أيضا حرام، في المغصوب أيضا مغصوب. ولو استشكل وقيل بأن الهوي إلى الركوع والسجود والنهوض إلى القيام ونحو ذلك ليست من أفعال الصلاة، وإنما مقدمات عقلية لفعل الصلاة، الصلاة والقيام التي هي هيئة خاصة ووضع خاص، أو الركوع التي هيئة خاصة، أو السجود التي كلها هيئات خاصة، قيل أن هذه الهيئات الخاصة أيضا تستلزم التصرف، بمعنى أنه مثلا هيئة الركوع يجب أن يكون اللباس مطويا أو بهذا الشكل بشكل الراكع، وهكذا السجود، وهكذا القيام ونحو ذلك، وهذا الأنحاء، إيجاد هذه الأنحاء من القلب والتقلبات أو الهيئات على الثوب المغصوب الملبوس أيضا تصرف فيه فيكون محرما. فلبس الثوب ليس جزءا وليس أيضا مربوطا بفعل الصلاة، مربوطا بالمكلف، فعل الصلاة لازم لللبس، واللبس حرمة اللبس لا يستلزم الاتحاد مع ما هو المأمور به في أفعال الصلاة، لكن يوجد حرام آخر غير اللبس للثوب المغصوب، وهو تقليبه قلبه وتقليبه وطيه وتحريكه ونحو ذلك، وهذه تحصل بنفس الأفعال الصلاتية. فإذا كانت تحصل بنفس الأفعال الصلاتية حينئذ سوف يكون الركوع والسجود والقيام المأمور به علتان للحرام، وهو هذا التصرف الثاني غير اللبس، وعلة الحرام حرامه، فسوف يكون الركوع والسجود والقيام تكون حينئذ واجبة بعنوان كونها ركوعا صلاة، ركوعا سجودا قياما، ومحرمة بعنوان كونها علة للحرام، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد. هذا البيان بعد لا يختص بما إذا كان اللباس ساترا، حتى إذا لم يكن ساترا فيه هذا الكلام، ليس مربوطا بالستر الواجب وباللبس الواجب الصلاة. حينئذ هذا البيان أيضا موجود في كلمات الفقهاء في بحث اللباس المشكوك وفي بحث الصلاة في الثوب المغصوب، فيدخل في بحث الاجتماع من هذه الناحية، إلا أن هذا البيان أيضا غير تامين، فإنه حتى إذا سلمنا أن هناك زائدا على اللبس يوجد تصرف آخر محرم في الثوب المغصوب، وهو النفس قلبه وقلبه وتقليبه وطيه مثلا ونحو ذلك، إذا كان هذا أيضا حراما ومستفادا من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، حرمة مثل هذا التصرف أيضا، مع ذلك نقول بأنه هنا أفعال الصلاة ليست علة تامة لتحقيق هذا التصرف، بل جزء العلة، العلة التامة مجموع أمور، أحدها هذا، العلة التامة عبارة عن لبس الثوب، أن يكون الثوب موضوعا على بدن هذا الإنسان وأن يركع ويسجد وأن يقوم، فيكون مجموع وضع الثوب عليه، لبس الثوب و السجود أو الركوع مجموع ما إلا لإيجاد لوجود هذا التصرف الثاني والحرام الثاني، فيكون الركوع والسجود أي أفعال الصلاة مقدمة يعني أو جزء العلة لا تمام العلة، وجزء علة الحرام ليس حراما كما قرأته، وإنما العلة التامة للحرام يكون حراما، فلا يلزم حينئذ أيضا اجتماع الوجوب والحرمة في الفعل الصلاتي. هذا ما يرجع إلى صلاة الثوب المغصوب، وهذا يظهر أنه من باب مسألة اجتماع الأمر والنهي وامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يمكن إثبات البطلان للصلاة في الثوب المغصوب ساترا كان أم غير ساتر. نعم يبقى أنه أن يستفاد من أدلة من بعض الأدلة والإجماع الوارد في تلك المسألة، الأدلة اللبية أو اللفظية في مسألة الصلاة في الثوب المغصوب، بطلان الصلاة أو مانعيته لبس الثوب المغصوب في الصلاة، هذا بحث آخر فقهي مربوط حينئذ بأدلته. وليس جزءا أخيرا، مقرون هذا ليس أخيرا، اللبس باق أيضا إلى حال الركوع، يستطيع في حال الركوع ينزع الثوب يطرحه، مقرون معه وليس أخيرا. هذا المسألة الفرع لا يكون حراما، مجموعه ما يكون حراما، العلة التامة عبارة عن المجموع، وقد قلنا أن حرمة المجموع لا تستلزم حرمة الجميع، والفعل المأمور ليس محرما. مسألة الفرع الثاني الصلاة في المكان المغصوب، والذي هذا هو الأشهر، جعله مصداقا لمسألة اجتماع الأمر والناهي، وأنه بناء على الامتناع ذهب عله جملة من المحققين إلى أن هذه المسألة بطلانها مبنية على هذه المسألة، وأن هذا من مصادق اجتماع الأمر والناهي بنحو يمتنع. إذن فإذا كان محرما كما لا إشكال في حرمة الغاص، إذن فيكون الأمر ممتنعا هنا فلا يكون أمر. هنا ملاكات الامتناع كانت متعددة فيما سبق، كانت ملاكات الجواز فيما سبق بينا ثلاث ملاكات لجواز الاجتماع. لو قلنا بالملاك الأول لجواز الاجتماع، فهو أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى بالعنوان الواحد، إذا كان الأمر شموليا، إذا كان الأمر بدليا بالجامع بنحو صرف الوجود لا شموليا، بناء على هذا الملاك يجوز هذا الاجتماع على كل حال، ولا يكون فيه حينئذ حاجة إلى مزيد بحث أن الغاز هنا هل هو متحد مع الأفعال الصلاتية أو غير متحد في المكان، الغصب المكاني متحد فيه شيء متحد مع الأفعال الصلاتية أو لا، إذ حتى إذا كان متحدا بل حتى إذا كان بنفس العنوان يجوز الاجتماع، لا يكون هناك مانع امتناع. نعم قد يقع الإشكال حينئذ من ناحية قصد القربة، أنه عدم تأتي القصد القربة في فرض العلم، في فرض العلم بالغصبية والحرمة وتنجزها على المكلف، حينئذ يقال هذا الفعل الذي يكون محرما ولو بعنوان آخر، فضلا عما إذا كان بنفس العنوان لا يمكن حينئذ أن يؤتى بها بقصد القربة، وإن كان محققا للجامع البدلي والمصلحة الموجودة في الجامع المأمور بها، لأنه يشترط في قصد القربة ولا يمكن قصد التقرب بالمحرم، بل الفعل المحرم لا يصلح للمقربية. هذا بيان مختص إذا كان الواجب تعبديا لا توصليا، أي الواجب يشترط فيه قصد القربة، إذا كان الواجب مما يشترط فيه قصد القربة، وقيل بعدم تأتي قصد القربة بالفعل المحرم، وإن كان واجدا لتمام المصلحة والملاك للواجب البدلي الموجود في الجامع بنحو صرف الوجود، حينئذ هنا يبطل العمل من ناحية عدم إمكان إتيان الواجب، لأن الواجب أحد أجزائه قصد القربة لا يتأتى من العالم بالحرمة. فحينئذ قد قال في فرض الجهل يكون صحيحا لأنه يتأتى منه قصد القربة، وهذا بحث سوف يأتي مفصلا في بعض التنبيهات القادمة. إذن فعل الملاك الأول للجواز، لا إشكال في الجواز، في جواز يعني في تحقق الامتثال، إذا لم يكن الوجوب واجب عباديا وكانت الحرمة منجزة وواصلة ومعلومة للمكلف، وإنما المهم على الملاكين الآخرين الثاني والثالث للجواز، أي من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي بملاك تعدد العنوان أو من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان المعنوان متعددان حينئذ يبحث، هناك بحث صغروي في هذا التطبيق، أن هذا التطبيق هل يكون من التطبيقات لفرض جواز الاجتماع على هذين المبنيين أو يكون من الموارد التي حتى على هذين المبنيين لا يجوز الاجتماع، لأن القائل بكل من هذين المبنيين كان يستثني له استثناء أو استثناء أكثر من استثناء، فالقائل مثلا بكفاية تعدد العنوان يشترط، كان يشترط أن يكون العنوان عنوانا موضوعيا متعددا واقعان، لا أن أحد العنوانين عنوان مشير عنوان إشاري ليس له موضوعية تحت الآن، وإنما المحرم العنوان المشار إليه بأحد هذين العنوانين، والذي قد يكون نفس العنوان المأمور به فيتحد العنوان المأمور به مع العنوان المنهي عنه، هذا أحد التحفظات للقول للملاك الثاني. وكذلك الملاك الثالث الذي كان يرى أنه في فرض تعدد العنوان يتعدد المعنون فيجوز الاجتماع كان يقول به فيما إذا كان أيضا العنوانان من عنوانان مبدئيان من مقولتين حقيقيتين متأصلتين، لا ما إذا كان أحد العنوانين مثلا انتزاعيا أو مشيرا إلى نفس العنوان الآخر فيتحد المعنوان ومنتزعا من نفس المعنوان المأمور به للعنوان المأمور به، فلا يوجد تعدد في المعنوان. ومن هنا بحثوا يبحث من الناحية الصغروية في هذا التطبيق، أي يبحث في أن عنوان الغصب التصرف في مال الغير من دون رضاه الذي هو محرمون في مثال الصلاة في المكان المغصوب، هذا العنوان المحرم هل يتحد مع شيء من أفعال الصلاة بحيث يكون ذاك الفعل الصلاة المأمور به بعنوان كونه صلاة أو أجزاء الصلاة ركوعا سجودا قياما قراءة ونحو ذلك أجزاء الصلاة المأمور بها بنفس العنوان أو بنفس المعنوان يكون أيضا محرما، بحيث عنوان الغاصب يكون متحدا معه في الوجود والحقيقة التحقق، بل في العنوان أيضا بناء على كفاية تعدد العنوان وإن اتحد الوجود، هذا حينئذ لا بد من بحثه. ومن هنا يقال صاحب المسلك الثاني هنا لا يرى كفاية تعدد عنوان الغصب مع عنوان الصلاة أو عنوان التصرف المقصود أو في مال الغيب مع عنوان الصلاة للجواز، لماذا؟ رغم أن هذين العنوانين متعددان متباينان مفهوما، لماذا لا يرى جوازه؟ لأنه يرى أن عنوان الصلاة عنوان الصلاة قد يكون من العناوين موضوعية، لكن عنوان الغصب أو التصرف عنوان الغصب ليس عنوانا موضوعيا، الغصب عنوان مشير عنوان يشار به إلى واقع تلك الأفعال والعناوين الأخرى التي تتحقق في مال الغير مكانا كان أو غير مكان، من قبيل أكل المال بالباطل، كيف أن عنوان أكل المال ليس له موضوعية مشير إلى واقع التصرفات، كذلك عنوان الغصب يشار به إلى واقع تلك التصرفات بعناوينها الحقيقية، فمثلا أكل مال الغير حرامون الذي هو غصبون، أكل مال الغير غصبون، الجلوس في مال الغير غصبون، لبس مال الغير غصبون، الاستفادة بأنحاء العناوين الاستفادات التفصيلية، سكونة دار الغير بلا إذن غصب وهكذا، هذا عنوان الغصب ليس له موضوعية، وإنما المحرم نفس تلك العناوين التي ينتزع منها الغصب حينما تتحقق من دون رضا الغير ومن دون إذن الغير، وحينئذ يكون هذا العنوان داخلا في الاستثناء حتى عند قائل بكفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع، أي داخل في العناوين المشار بها إلى العناوين الأخرى، ويكون تكون الحرمة ثابتة على تلك العناوين. هذا إذن إذا انطبق عنوان الغاصب على فعل من أفعال الصلاة لا محالة، صار بنفس عنوانه الصلاتي، يعني بنفس عنوان كونه سجودان أو ركوعان، بنفس ماهيته وعنوانه الحقيقي في الخارج يكون محرما، التي بها أمر أيضا بحسب الفاق يكون محرما، فيلزم عندئذ اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد، فيكون حينئذ حيث أن النهي فعلي على كل حال لوجود المندوحة والصلاة الأخرى في خارج الدار المقصوبة، فتكون حينئذ غير مأمور بها هذه الحصة وتكون باطلة. وكذلك على الملاك الثالث، ملاك الثالث أيضا لابد أن يبحث أن هنا حيثية الغصب قائمة بأي فعل من أفعال المكلف، هذا الحيثية ما هو غصب، ما هو تصرف يكون غصبا لا محالة ومحرما، أي حيثية من حيثية، أي فعل من أفعال المكلف حينما يصلي في الدار المقصوبة، هل يكون تصرفه في الدار المقصوبة متحدا مع أفعال الصلاتية أو لا يكون متحدا؟ فإذا كان متحدا في الوجود والمقولة إذن فيلزم الاجتماع والامتناع، وإلا فيكون جائزا. ومن هنا يبحث، بحثوا في الناحية التطبيقية، بحثوا هذا البحث التطبيقي، هم إذن حللوا قالوا منهم من أطلق وقال الصلاة في الدار المقصوبة تصرف في الغصب بنفسها، غصب نفس الأفعال الصلاتية، بل نفس الصلاة أيضا يكون بنفسه مصداقا للعنوان المحرم، وهو التصرف في دار الغير أو في مال الغير، فإن هذا نفس إيقاع وإيجاد الفعل الصلاتي في الدار المقصوبة والراجع للغير بلا إذنه، هذا بنفسه تصرف فيكون محرما، في قبال ذلك فيكون متحدا حينئذ، هم العنوان وهم المعنون شيئا واحدا، فيكون ممتدعا شمول الأمر له، فيكون باطلا. في قبال ذلك توجد كلمات من قبل المشككين الذين حاولوا أن يمنعوا هذا الاتحاد، وأنه هنا حيثية الغصب قائمة بغير ذلك، بغير الحيثية التي هي المأمور، بغير الفعل الصلاتي المأمور به. وملخص ما استفاد من مجموع الكلمات هو أنه التصرف، هكذا قالوا بالدقة، التصرف في مال الغير في المكان، التصرف في المكان الراجع للغير أي المقصود، عنوان التصرف إنما يكون أو عنوان الغصب إنما يكون بالتصرفات التي تكون إما تغييرا لهذا المكان بأن يحفر فيه مثلا، هذا تصرف، أو بالإشغاله، إشغال المكان تصرف فيه، الكون في المكان وإشغاله تصرف فيه بدون شك، أو مثلا وضع الثقل عليه هذا أيضا تصرف فيه. هذه العناوين في مكان الغير الراجع إلى الغير بلا إذنه يصدق عليها أنها تصرف، لكن أفعال الصلاة لا ترجع إلى أحد هذه الأمور لكي تكون متحدة مع المحرم وجودان وعند العنوانان، فإن أفعال الصلاة بعضها من قبيل النية والقصد، ومن الواضح أنها فعل لداخل نفس المصلي، هذا الفعل فعل جانحي ليس له مساس بالمكان، له مساس بباطن المصلي. نعم المصلي أشغل حيز الغير ومكان الغير، لكن إشغاله لمكان الغير بلا إذنه فعل من نيته وقصده القربة مثلا فعل آخر، قصده الصلاة فعل آخر.
فالقصد والنية من الوضع خروجها عدم كونها متحدا مع تصرفا في مكان الغير. القراءة التكبير والقراءة والتكلم الذكر الواجب في الصلاة والقراءة الواجبة في الصلاة والتكبير الواجب هذا أيضا يقال أنه من الواضح أنها ليست تصرفا في المكان، فإن القراءة لا ربط لها بالمكان. فعل آخر من قبيل النظر الأجنبية والصلاة، كيف أنه فعلان يستراح مع المكلف لو في زمان واحد، إشغاله للمكان غصب، وضع ثقله على ذاك المكان غصب لذاك المكان، لكن تكلمه حينما أشغل المكان فعل آخر لا ربط له بالمكان لكي يكون غصبا وتصرفا في مال الغير. نعم قد يقال أن القراءة تكون تصرفا في مال الغير باعتبار أنه يؤدي إلى تموج الهواء وحركة الفضاء في مكان الغير، والفضاء أيضا تابع للمكان من حيث أنه راجع إلى الغير فيكون حينئذ تصرفا، إلا أن هذا الكلام أيضا غير صحيح، فإنه لو سلم أن التكلم يوجب التموج ونحو ذلك للهواء والفضاء فلا إشكال أن هذا التموج ليس هو عين القراءة، وإنما التموج وتحريك قد تكون مقدمة، إلا لأن يتحقق خروج الصوت مثلا أو يتحقق الصوت فيكون التموج علة محرمة، لكن الواجب شيء آخر هو المعلول من قبيل سائر الموارد، توقف الواجب على فعل آخر محرم فلا يلزم الاجتماع. ثم لو فرض أن التموج بنفسه القراءة، إلا أن فضاء الغير من قال أنه ملك للغير، هواء المكان أيضا تابع له، فلو أن إنسان انسحب هواء ملك الغير بالساحبات يكون قد أخذ مال الغير، ليس هكذا. ومضافا إلى أن هذا المقدار من التصرف التموج الطفيف والتحرك الذي لا يحس به ليس تصرفا أصلا، ليس من قبيل التصرف، ما هو ليس تصرفا عرفان، وإن فرض بالدقة يوجد تحريك وتحرك للهواء في ذاك المكان. إذن فالقراءة أيضا كنية، قراءة تكبير ذكر هذه أيضا خارجة عن أن تكون هي متحدة مع الغصب، لا تكون أفعالا أخرى مقرونة مع غصب مكان الغيب بالإشغال مثلا. نفس الكون في المكان المقصود والإشغال في مكان المقصود وضع ثقله هذا على هذا المكان، هذا لا إشكال أنه تصرف في مال الغير، أشغل مكان الغير على تصرف المكان، التصرف المناسب والمعقول عرفا للمكان وإشغاله له، إلا أن هذا الإشغال ليس أحد أجزاء الصلاة، فإن الصلاة ليس من أجزائه إشغال المكان، وإن كان لازما للمصلي، فإن المصلي إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون له مكان ويمنع حيزا لا محالة، لأن المصلي جسم والجسم المادي يشغل حيز لا محالة ومكان يحتاج إلى مكان، لكن كون أن يكون في مكان ليس هذا أحد أجزاء الصلاة، أن يكون المصلي في مكان هذا ليس جزءا من أجزاء الصلاة. أفعال الصلاة عبارة عن افتتاحها التكبير واختتامها السلام مع الأجزاء الموجودة من القيام والركوع والسجود والقراءة والتشهد إذن فنفس الإشغال أيضا حرمته من باب أنه تصرفون لا يوجب الاتحاد، لأن هذا الكون خارج عن الصلاة عن حقيقة الصلاة وأفعال الصلاة. الركوع والسجود، الركوع والسجود والطمأنينة والاستقرار هذه مثلا قد يقال أنها من أجزاء الصلاة الواجبة في الصلاة، هل تكون هذه متحدة مع التصرف؟ أيضا يحلل الفقهاء هنا يقولون الركوع ليس إلا عبارة عن الهيئة الخاصة، هيئة الركوع، هيئة السجود، هيئة القيام، هذه الهيئات الخاصة ليست تصرفا، لأن هذه الهيئات أوصاف عارضة أو أعراض من مقولة الوضع مثلا،
ونحو ذلك أعراضا للمصلي للجسم الراكع، أما ليست مربوطة بالمكان مكان الغير، هذه أعراض للجسم الراكع، هيئة في الجسم الراكع الذي أشغل المكان، إشغال هذا الجسم للمكان تصرف، أما كونه بهيئة الاستقامة أو بهيئة الانحناء أو بهيئة الانبساط هذه الخصوصيات ليست مربوطة بالمكان، ليست تصرفا بالمكان، إذن فهي إذن أفعال أخرى فعلان صادران من هذا الجسم وهو الإنسان المكلف، فعل إشغال المكان تصرف، فعل الهيئة الخاصة والمقولة الوضع التعبير الفلسفي، لكن أيضا فعل آخر متلازمان، إذن فليس ذاك تصرفا وغصبا. الطمأنينة أيضا كذلك والاستقرار أيضا كذلك، هذه أيضا ليست قائم مربوطة بالمكان الغير، ولهذا يمكن أن يبقى على الطمأنينة ويخرج من مكان الغير، ليس هذه خصوصية مربوطة حينئذ بمكان المغصوب، أو ليس تصرفا آخر في ذاك المكان، تصرف في جسمه أنه يستقر ويكون له استقرار وطمأنينة، أو يكون له اضطراب وتحرك وميلان مثلا تأرجوح، هذه خصوصيات أيضا لا يمكن أن تكون متحدة مع ما هو التصرف بالدقة في مكان الغير. الهوي إلى الركوع والتحرك نحو الهوي والنهوض ونحو ذلك، هذه قد يتصور أنها مثلا فيه نوع من التصرف في مكان المغصوب، لأنه حركة زائدة على أصل الإشغال أو إشغال لأماكن مختلفة، هذا الإشغال أو الحركة قد يقال أنها هي نحو تصرف زائد على أصل الإشغال وتكون محرمة، إلا أن الهوي أيضا ليس من أجزاء الصلاة، الهوي مقدمة كما تقرؤون في كتاب الصلاة، الهوي ليس واجبا بالوجوب الضمني الصلاة، وإنما هي مقدمة لتحقق الركوع، وضع الركوع هو الذي يكون جزءا وركوعا وفعلا صلاتيا، أو وضع السجود، أما الهوي مقدماته حتى لو كانت محرمة، حرمة المقدمة لا تنافي وجوب المقدمة، حينئذ يعني لازم اجتماع الوجوب الحرمة على شيء واحد. وما مسألة التوقف، قلنا أنه مع وجود المندوحة لا مانع أن تكون المقدمة محرمة، لكن المقدمة لو أوجدها حتى بالمقدمة المحرمة يكون واجبا، كما فيما من أنقذ الغريق بسلوك طريق محرم طريق مغصوب مع وجود الطريق غير مباح هنا. ولهذا هذه الأفعال لا يوجد فيها شيء بحسب الدقة والمداقة الفلسفية يكون تصرفا إلا السجود، فإن السجود ذكروا فيه أنه تارة يكون السجود مفهوم السجود وفعل السجود يتحقق بمجرد مماسة الجبهة مع الأرض، إذا كان هكذا هيئة الخاصة والوضع الخاص الذي يكون فيه جسم المصلي بهذا النحو الخاص الذي تماس جبهته مع الأرض مثلا، وجهه مع الأرض، مجرد التماس الذي هو حالة وهيئة في المصلي مع الأرض، إذا كان هكذا حينئذ يقال السجود أيضا ليس فيه ما يكون تصرفا، فإنه أيضا يرجع إلى هيئة في المصلي، وهذا فعل المصلي لا ربط له بمكان المغصوب والتصرف فيه. وأما إذا قلنا أن السجود لا يكتفى بمجرد المماسة، بل لابد من أن يضع جبهته، السجود وضع الجبهة والواجع على الأرض، بحيث يكون فيه مفهوم الوضع كما هو هكذا، وضع الجبهة على الأرض سجودون، بحيث يضعه ويجعل ثقل وجهه مثلا على الأقل، أو أماكن السجدة على الأرض، حينئذ هذا الوضع على الأرض تصرف في الأرض لا محالة. وضع الثقل ما أحد الأمور، إشغال المكان تصرف، وضع الثقل فيه تصرف، هذا لا إشكال في أنه تصرف في
المكان ويكون مشمولا لحرمة الغصب حرمة التصرف في مال الغير فيتحد حينئذ يتحد على هذا التقدير إن تم هذا الاستظهار في بحث السجود في حقيقة السجود ومفهومه حينئذ يتحد الغصب هنا أو التصرف المحرم مع هذا التصرف الخاص اللي هو وضع الجبهة على الأرض يتحد مع هذا الجزء الصلاتي فيكون حينئذ باطلا يعني لا يمكن أن يكون مأمورا به فيبطل فيكون انطباق تلك الكبرى على هذه المسألة مبنية على هذا التحقيق هذا الكلام قد يكون بالدقة الفلسفية الصحيحة لكن لعله هكذا يفهم يوجد كلام للمحقق العراقي هنا وإن كان تعبيره فيه استناد إلى بعض الكلمات المنطقية والفلسفية التي يمكن المناقشة فيها لكن أصل مدعاه أمر مقبول المحقق العراقي له كلام هكذا يقول لا ينبغي التشكيك في أن الصلاة في دار الغير مكان الغير نفس الفعل يكون نفس فعل الصلاة تصرف أي نفس الركوع والسجود تصرف عرفان في مال الغير هذا الكلام لو أريد به دعوة عرفية لا بد أن يكون صحيحا فإنه بالدقة وإن كان يقال خب هذه هيئة المصلي ومقولة الواضع صفة هيئة عارضة على جسم المصلي أن يكون بهذه الهيئة أو بتلك الهيئة بهيئة القيام بهيئة السجود بهيئة أو أن القراءة مثلا يكون فعلا آخر إلا أنه عرفا إشغال المكان بعمل معين يرى أن ذاك العمل أيضا في ذلك المكان تصرف في ذلك المكان زائدا على الإشغال نوع العمل الذي يؤتى به في مكان أيضا يكون تصرفا في ذلك المكان عرفان ولهذا في نوع العمل أيضا يحتاج إلى إجازة من صاحب المكان أن هذا المكان ماذا يعمل فيه أفرض يريد أن يعمل تارة يعمل فيه عملا مستحبا عباديا أخرى يريد أن يعمل فيه عملا محرما قبيحا فسادا هذه الأنواع المختلفة للعمل وبحسب تعبير المحقق العراقي للنوع الاستيفاء من المكان والاستفادة من المكان هذه تعتبر عرفا استفادة من المكان واستيفاء لمنفعة في ذلك المكان بحسب الحقيقة فلا يبعد صحة هذه الدعوة التي يدعيها المحقق العراقي هنا عرفا وهو أنه هنا ينطبق عنوان التصرف بمفهومه العرفي لا بهذه المداقة الفلسفية فإن مفهوم التصرف هو ليس من المقولات الحقيقية من هذه المقولات العرفية العنوين المشيرة كما قيل العرف يقول هذا الذي تصرف هذا التصرف في مال الغير في مكان راجع إلى الغير من شرب الخمر في دار الغير غير من صلى في دار الغير كل منهما تصرف لكن عرف يرى أن ذاك تصرفه لو لم يكن راضيا يرى أن ذاك كأنه أشد في تصرفه ومخالفة لأنه تصرف نحو تصرف ذاك الغير لم يكن يرضى بهذا التصرف بينما على هذا لا كلاهما على حد واحد تصرف إشغال المكان على حد واحد هذا أشغل ذاك أشغل كان في هذا المكان بينما العرف لا يرى هذا الشيء يرى أن الثاني كأنه تصرف بتصرف نوع تصرف لم يكن راضيا به حتى لو كان راضيا بأصل كينونته وإشغاله وكونه في هذا المكان يقول لا أرضى أن تشرب الخمر في أرضي لا يقول أنه لا أرضى أن تكون في أرضي وأنت تشرب الخمر بحيث تكون تشرب الخمر شرطا للإذن في كونه بل تشرب الأرض الخمر في أرضي هذا شرب الخمر في الأرض له إضافة عرفا إلى الأرض وإن شئتم قلتم أن الفعل أيضا له إضافة إلى المكان زائدا على الفاعل الفعل أيضا له إضافة إلى المكان الفعل الذي يصدر من الفاعل في هذا المكان ولو لبعض أنواعه على الأقل بعض أنواع الفعل له إضافة إلى المكان بهذه الإضافة تختلف المرغوبية والمطلوبية والمبغوضية وبالتالي يكون إذن صاحب المكان دخيلا أيضا لازما بحيث من دونه نفس هذا الفعل أيضا يكون تصرفا زائدا على الكون في ذلك المكان إذن إذا قبلنا هذه الدعوة العرفية حينئذ قد يقال أنه أكثر من السجود، نفس السجود لا أحتاج إلى هذا التحليل أن السجود فيه وضع الثقل أو ليس فيه، سجود قيام قعود وقراءة كل هذه التصرفات، فعل الصلاة سوف يكون تصرفا خاصا في دار الغير، فحينئذ يكون مشمولا لعنوان حرمة التصرف بعد ملاحظة أن النهي لم يتعلق بالعناوين الحقيقية، تعلق بهذا العنوان العرفي عنوان يحرم التصرف في دار الغير أو لا يجوز التصرف في مال غير إلا بإذنه، هذا عنوان عرفي مشير كما قيل إلى أنحاء العرفية من التصرفات والتي تصدق عرفا على نفس الفعل الصلاة في دار الغير، فيكون بناء على إن عدم قبول الملاك الأول للجواز والانتهاء إلى الملاكين الثاني والثالث يكون حينئذ من الامتناع.